لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهما لأجل لزوم التطويل بلا طائل. كان الكلام في مسألة إمكان الاشتراك اللفظي وقوعا وعدم إمكانه، وقد عرفتم أن النظريات في هذه المسألة والأقوال كثيرة. المستفاد من كلمات المصنف أربع نظريات. أصل الخلاف في أنه هل الاشتراك اللفظي له إمكان وقوعي، أي أنه لا يستلزم من وقوعه محظور وتال فاسد، أم أنه له امتناع وقوعي، أي أن وقوعه في اللغات مستلزم لمحظور وتال فاسد، أم أن له وجوب الوقوع وأنه لا بد ويجب أن يقع الاشتراك في اللغات، أم أنه تفصيل لا هذا ولا ذاك. نظريات أربعة مستفادة في المقام. النظرية الأولى نظرية المشهور والذي ذهب إليه جمع من الأصوليين منهم الآخوند رحمه الله، من أن الاشتراك اللفظي ممكن وقوعا مطلقا، كان في القرآن أم كان في غير القرآن، ولا محظور وتالي فاسد لم يترتب لا على وقوعه ولا على امتناع على عدم وقوعه في الخارج. واستدل رحمه الله على إمكانه بنفس وقوعه في اللغات، استدل على وقوعه في اللغة بتلك الأدلة الثلاثة المتقدمة. النظرية الثانية نظرية الاستحالة، حيث ذهب البعض إلى استحالة وقوع الاشتراك في اللغات لاستلزامه الإخلال الموجب لعدم فهم المعنى المقصود والمراد للمتكلم حينئذ، والإجمال مناف لحكمة الوضع، فلا يمكن المصير إلى القول بوقوع الاشتراك في اللغات. أجاب المصنف عن تلك النظرية، بلغ الحديث بنا إلى النظرية الثالثة نظرية التفصيل، حيث ذهب بعض من اعترف بأصل وقوع الاشتراك في اللغة المن إلى التفصيل بين القرآن وغير القرآن باستحالة وقوع الاشتراك في القرآن دون الثاني أي غير القرآن. فذهب المفصل إلى أن استعمال المشترك اللفظي في كلمات المخلوقين غير القرآن بلا مانع، وأنه واقع، بينما في كلام الحكيم في الكتاب الكريم لوجود مانع لم يمكن استعمال ووقوع الاشتراك فيه أي في القرآن. فالمفصل هو في الحقيقة يذهب إلى أصل وقوع الاشتراك في اللغة، غاية الأمر أتى فصل مورد الوقوع، محل الوقوع أين؟ قال محل الوقوع في غير القرآن، أما في القرآن فمستحيل. لذا
من أول الكلام عبرت ذهب بعض من اعترف بأصل وقوع الاشتراك في اللغة ذهب المن إلى التفصيل بين القرآن وغيره باستحالته في الأول دون الثاني، واستدل على استحالة الاشتراك اللفظي في القرآن بما حاصله حاصل استدلال الذاهبين إلى الاستحالة في الكتاب العزيز، استحالة الاشتراك في الكتاب العزيز بما حاصله أن الباري الحكيم جل وعلا عند استعماله للألفاظ المشتركة لا يخرج عن أحد حالين، لا يخرج عن أحد حالين، إما أن ينصب القرائن في استعماله للألفاظ المشتركة فاتكالا واعتمادا على تلك القرائن يستعملها، يستعمل الألفاظ المشتركة، أم من دون الاعتماد والاتكال على القرائن يستعمل تلك الألفاظ المشتركة، فلا لا ثالثة لا شق ثالث عند استعمال اللفظ المشترك، إما أن ينصب القرينة ويعول عليها في استعمال اللفظ المشترك، وإما أن لا يعول على القرينة بل يذكر اللفظ المشترك ويتركه على حاله من دون اعتماد واتكال على القرينة. فإن استعملها مع القرائن، فإن استعمل الألفاظ المشتركة مع الاعتماد على القرائن لزم التطويل بلا طائل، أي بلا فائدة، أي لزم التطويل غير المحتاج إليه، غير المحتاج إليه. لما؟ وذلك لأنه من الممكن جدا عند الحكيم الباري عز وجل، من الممكن، لأن هذا كله تحت قدرته وتحت إمكانه، وذلك لأنه من الممكن جدا للحكيم جل وعلا أن يبين المعنى من غير لفظ أن يبين المعنى بلفظ غير مشترك من دون حاجة إلى البيان والتعيين، وبالتالي كي يستلزم إطالة الكلام بإتيان القرائن بنصب القرائن، فإن القرائن في المقال إطالة، فإن القرائن في المقال تطويل قد دعا إليها ماذا؟ قد دعا إليها استعمال اللفظ المشترك، فلو استعمل بدله غير اللفظ المشترك أو لفظا غير مشترك لحصل الاستغناء عنها، أي عن تلك القرائن. فلم هذا التطويل الغير المحتاج إليه؟ وإن شق ثاني، وإن استعملها من دون الاعتماد والاتكاء على القرائن لزم الإجمال والاختصار المخلي، حيث أنه لو لم يبين اللفظ المشترك بل تركه على حاله، أي لم يبينه بمن بإتيان قرينة معينة تبين المعنى المراد من اللفظ المشترك، حيث أنه لو لم يبين اللفظ المشترك بل تركه على حاله لصار كلامه مجملا، لصار كلامه ذا وجهين أو أوجه، لأن المشترك مرة لمعنيين مرة لأكثر من معنيين، لصار كلامه مجملا وبالتالي يخل بالمراد بالمعنى المراد بالمعنى المقصود. وكلا الأمرين بين قوسين التطويل بلا طائل فارزة، إخلال الإجمال والاختصار المخل بالمراد، وكلا الأمرين مما يتنزه عنه كلام البليغ، فضلا عما مثل الكتاب العزيز الذي هو في أقصى وأعلى مراتب البلاغة، فليس شيء من الأمرين من المحذورين لائقا بكلامه عز وجل. أما الأول فللغويته، أما الأول بين قوسين التطويل بلا فائدة بلا طائل تحته فللغويته، وأما الثاني بين قوسين الإجمال والاختصار المخل بالمراد فلقبحه لاستلزامه نقض الغرض. وكل منهما يستحيل اللغوية والقبح، كل منهما يستحيل صدوره من الباري الحكيم في كتابه العزيز جل وعلا. فحينئذ فالنتيجة حتى يطلع بالتفصيل، فالنتيجة أن هذين المحظورين أوجبا، أن هذين المانعين أوجبا امتناع الاشتراك في القرآن، فرجعوا وقالوا بأن موضوع ومحل وقوع الاشتراك في اللغة أين محله موضوعه؟ غير القرآن، كلام المخلوقين. حينئذ ولا يمكن القول بوقوعه في القرآن الكريم. هذا بالنسبة إلى استدلال المفصل، وعرفتم أن استدلاله ذو مفصلين، إما استلزام طاء الإطالة من دون فائدة، وإما استلزام الإجمال والاختصار المخلي. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا القول بالتفصيل رادا لكلا مفصلي استدلال المفصل. أما المفصل الأول بين قوسين أعني لزوم التطويل بلا طائل، أما المفصل الأول فغير تام. أولا أعني المفصل الأول أعني لزوم التطويل بلا طائل فغير تام. أولا أن الإطالة، أن إطالة الكلام ليست دائما أمرا قبيحا، أن إطالة الكلام ليست دائما أمرا قبيحا، إذ ربما يكون نفس التطويل من البلاغة، إذ ربما يكون نفس التطويل من البلاغة، فيكون نفس التطويل مطلوبا وموافقا للغرض. كما كيف نفس الإطالة من البلاغة، نفس المطلوب نفس الإطالة مما يكون مطلوبا وموافقا للغرض، كما لو كان الكلام مع المحبوب، كما لو كان الكلام مع المحبوب ومن يرغب بمزيد التكلم معه، كما لو كان الكلام مع المحبوب وممن يرغب بمزيد التكلم معه، فإن من البلاغة إطالة الكلام معه واستعمال الألفاظ واستعمال القرائن والألفاظ المشتركة حتى ماذا؟ حتى يطال الكلام مع الحبيب والمحبوب. فليس كل تطويل في الكلام أمرا في حد نفسه وفي حد ذاته أمرا ماذا؟ أمرا قبيحا، حتى يقال بأن هذا ليس بلائق بكلامه عز وجل. وهذا الجواب وإن لم يشر إليه المصنف رحمه الله في المتن، إلا أن تلميذه العلامة المشكيني رحمه الله قد أشار إليه وبين المراد في المسألة. ثانيا، في وجه عدم تمامية المفصل الأول من الاستدلال، أي لزوما التطويل بلا طائل. ثانيا، أن التطويل بلا طائل إنما يستلزم فيما إذا كان الاتكاء والاعتماد على القرائن اللفظية في المقال. التطويل بلا طائل إنما يستلزم فيما إذا كان الاتكاء والاعتماد على منه؟ على القرائن اللفظية في المقال، فيستلزم ماذا؟ فيستلزم تطويلا في الكلام. إلا أنه من قال بأن الحكيم دائما وأبدا يتكل ويعول على القرائن اللفظية في المقال، بل من الممكن التعويل على قرائن حالية ومقامية في تعين المعنى المراد من اللفظ المشترك. فأول الكلام أن المولى دائما وأبدا يعول في تعين المراد من المشترك على القرائن المقالي اللفظية في المقال، بل ربما يكون الاتكاء والتعويل على القرائن الحالية والمقامية في تعين المعنى المقصود المراد من اللفظ المشترك. ثالثا، وعلى فرض الاتكاء على القرائن اللفظية، وعلى فرض الاتكاء على القرائن اللفظية، إلا أنه القرينة اللفظية ليست دائما متمحضة لبيان المعنى المراد من اللفظ المشترك، بأن على فرض الاتكاء والتعويل على القرائن اللفظية، إلا أن القرينة اللفظية ليست دائما متمحضة لبيان المعنى المراد من المشترك، بأن تكون دائما مفسرة لذي القرينة حتى يلزم التطويل بلا طائل، بل من الممكن أن يكون نصب القرين اللفظية من قبل المتكلم الحكيم علما، بل من الممكن أن يكون نصب القرينة اللفظية من قبل المتكلم الحكيم لغرض آخر غير المعنى، غير بيان المعنى المراد من المشترك. لكن تكون هذه القرينة دالة ضمنا وبالدلالة الالتزامية على المعنى المراد من اللفظ المشترك، فليست القرينة اللفظية في المقال دائما متمحضة في ماذا؟ متمحضة في تفسير ذيها، يعني في بيان ذي القرينة اللفظ المشترك، ذيها اللفظ المشترك. فالقرينة اللفظية مو دائما متمحضة لبيان ذيها حتى يلزم التطويل بلا طائل، بل إنما يؤتى بها الحكيم، إنما يأتي بها لغرض آخر لإفادة مفادها، لإفادة مفادها الخاص بها، ولكن يعرف بها ضمنا. شنو يعرف بها ضمنا؟ المعنى المراد من اللفظ المشترك، كما في قوله تبارك وتعالى: عيني يشرب بها عباد الله. فإن كلمة بين قوسين يشربوا، فإن كلمة يشربوا إنما أوتي بها لبيان حال ولبيان أو وصف المؤمنين في الجنة، فهي إنما بينت مفادها، إنما أتت لبيان معنى خاص بها. فارز إلا أنها قرينة معينة يعرف بها ضمنا، يعرف بها ضمنا وبالدلالة الالتزامية، وبالدلالة الالتزامية يعرف بها ضمنا وبالدلالة الالتزامية أن المعنى المراد من لفظ العين أي معنى، يعني العين الجارية، وليس معنى آخر في الآية حينئذ. فليست القرينة سلمنا بأن الاتكاء يكون على القرائن اللفظية في المقال، أنتم نفيتم أن القرائن الحالية والمقامية، سلمنا تنزلا أن الحكيم يتكئ على القرائن اللفظية، لكن من قال بأن القرينة اللفظية المنصوبة من قبل الحكيم في كلامه دائما تكون متمحضة لتفسير ذيها لبيان المعنى المراد من المشترك حتى يلزم التطويل؟ بل يمكن أن يكون نصب القرينة لغرض آخر غير بيان المعنى المراد، ولكنها تكون دالة بالدلالة الالتزامية ويعرف بها ضمنا ماذا؟ يعرف ضمنا المعنى المراد من اللفظ المشترك. فالأجوبة أجوبة عن المفصل الأول بالترتيب: أولا، لا نسلم أن نفس التطويل أمر قبيح دائما، بل ربما أن يكون نفس التطويل من البلاغة. ثانيا، أن التطويل بلا طائل إنما يستلزم متى؟ إنما يلزم فيما إذا كان الاعتماد والاتكاء على القرائن اللفظية في المقال، فعند ذلك تزداد القرائن اللفظية، كل لفظ مشترك بصفة قرينة، كل لفظ مشترك بجنبه قرينة، عند ذلك يستلزم الإطالة في الكلام. وأما لو إلا أنه ليس الأمر كذلك، بل يمكن الاتكاء اتكاء على قرائن حالية ومقامية في تعين المعنى المراد من اللفظ المشترك فلا تطويل حينئذ في الكلام. ثالثا على فرض الاتكاء على القرينة اللفظية إلا أن القرينة اللفظية لم تكن متمحضة في تفسير في أنها مفسرة لذيها مبينة للمعنى المراد من اللفظ المشترك دائما، بل يمكن أن تنصب القرينة اللفظية من قبل المتكلم الحكيم لغرض آخر، لكن ضمنا يفهم المعنى المراد من اللفظ المشترك حينئذ. وأما المفصل الثاني بين قوسين أعني لزوم الإجمال، أما المفصل الثاني من الاستدلال فغير تام من أيضا. أولا أنه ليس الإجمال دائما غير لائق بكلامه عز وجل وغير متناسب مع ذلك المقام الجليل. ليس الإجمال دائما غير لائق بمن بكلام الحكيم عز وجل وغير متناسب مع ذلك المقام، بل ربما يتعلق الغرض بالإجمالي بطرح الكلام مجملا ببيان المسألة والقضية مجملة، إذ الحكمة والمصلحة قد تقتضي الإجمال، فهذا عين الحكمة وليس ضد الحكمة. ثانيا متمم لأولا ثانيا أن نفس القرآن الكريم أن نفس الكتاب العزيز قد أخبر بأن آياته منها محكمات هن أم الكتاب ومنها متشابهات، عند قوله تبارك وتعالى عندما أخبر عن كتابه المجيد منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، والمراد من المحكمات في الآية المباركة صريحات الدلالة ومفهومة المراد، أي مصونة عن التردد والإجمال في الكلام وفي الأذهان، فيكون المراد من المتشابهات كما استظهروا ذلك في قبال المحكمات، يكون المراد من المتشابهات المجملات حينئذ، أي ماذا؟ تلك الأصول وتلك المسائل المجملة التي المشتبه المراد حينئذ. فحينئذ لو لم يكن الإجمال لائقا بكلامه العزيز، لو لم يكن الإجمال لائقا بكلامه جل شأنه لما وقع اللفظ المشتبه المجمل المرادي في كلامه عز وجل، مع أنه الحكيم جل وعلا بنفسه أخبر بوقوع المتشابهات في كتابه الكريم، ومع هذا الإخبار من الحكيم نفسه جل وعلا لا يبقى وجه ومحل للاستدلال والبحث في إمكانه وامتناعه. أليس هذا اجتهادا في مقابل التصريح؟ إذ لو كان ممتنعا وقوع المشتبه المتشابهات لو كان ممتنعا لما أخبر بوقوعه من هو أصدق القائلين حينئذ. وأنتم تعلمون أن وقوع الشيء أدل دليل على إمكانه، لو لم يكن ممكنا لما يخبر بأنه واقع في الكتاب العزيز، فلا وجه للاستحالة المذكورة، فلا وجه للامتناع المذكور حينئذ. ثم لا بأس بأن نذكر كلام بعض الأعلام رحمه الله في أنه ما الغرض، ما هو الغرض من أن يتعلق الإجمال أحيانا بغرض الحكيم، ما هي الحكمة في وقوع المتشابهات في القرآن الكريم. وقلنا الجواب عن المفصل الثاني لزوم الإجمال والاختصار المخل أنه غير مستقيم. أولا ليس الإجمال دائما أمر ماذا لا يليق بكلامه عز وجل، بل ربما يتعلق الغرض بالإجمال. وثانيا أن نفس القرآن قد أخبر بوقوع المجملات في كتابه لغرض، ما الغرض، ما الحكمة في وقوع المتشابهات في القرآن الكريم. ذكر بعض الأعلام رحمه الله بأن الحكمة من وقوع المتشابهات في القرآن هو بقاء احتياج الناس إلى باب المولى عز وجل بالرجوع إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. فلو كان اللفظ مجملا مشتبه المراد لمن سد باب الاحتياج إلى طريق وإلى باب المولى جل شأنه، باعتبار أنه يصعب درك فهم تلك المتشابهات، يصعب درك فهم تلك المتشابهات، فتختص معرفتها به جلت عظمته وبالأنبياء والأولياء عليهم السلام. فحينئذ يعول في درك حقائقها وبيان مفرداتها يعول على منه، عليهم أي على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم، فيعول في درك حقائقها عليهم، لأن تلك الأصول والآيات المتشابهات في مقابل المحكمات، لأن تلك الأصول والآيات مما هي خارج عن قدرة العقل البشري، فتنحصر المعرفة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى العالم المحيط بما سواه، أو الذين وهب إليهم علومه حينئذ، وكرمهم بمعرفة رموز كتابه الكريم وإشارات القرآن الكريم. فحينئذ الاحتياج يبقى بعضه مفتوحا للناس بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. فلعل السر في أن الغرض قد يتعلق بالمتشابهات بالمجملات، والحكمة في وقوع المتشابهات في القرآن، لعل السر في ذلك هو هذا الذي ذكره بعض الأعلام رحمه الله. فالخلاصة في آخر المطاف أن نظرية التفصيل مما لا تقوم على أساس قويم. إن قلت تطويل بلا طائل أجبنا عنه بثلاث أجوبة، إن قلت يستلزم الإخلال والاختصار المخل بالمراد لأجبنا بذينك الجوابين. ثم يشير رحمه الله إلى النظرية الرابعة في المسألة، نظرية من ذهب إلى وجوب وقوع الاشتراك في اللغات. قال رحمه الله: كما أن إشارة إلى النظرية الثالثة، نظرية التفصيل، حيث ذهب بعض من اعترف بأصل وقوع الاشتراك في اللغة ذهب إلا إلى التفصيل بين القرآن وغيره، كما أن استعمال المشترك، يقول المصنف من بياننا السابق يظهر أن القول بالتفصيل أيضا ليس لا مجال له، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم، لأجل هذا لأجل دليل الذي يدعي الاستحالة في القرآن، يعني هؤلاء الذين ذهبوا إلى استحالة وقوع الاشتراك في القرآن استدلوا بمن؟ بهذا، لأجل ليش منعوا من وقوع الاشتراك في القرآن؟ لأجل أحد هذين المحظورين، لأجل لزوم التطويل بلا طائل، متى؟ مع الاتكال على القرائن، فإن استعملها مع الاتكال على القرائن استلزم الإطالة في الكلام، والتطويل هذا غير محتاج إليه. ليش؟ لإمكان بيان المعنى بغير لفظ مشترك، أي بلفظ مختص مفهوم له واضح، معنى له واحد، بعد ما يحتاج إلى البيان والتعيين أي قرينة معينة حتى يستلزم ماذا؟ إطالة في الكلام، لأن القرينة تطويل دعا إليها استعمال اللفظ المشترك، فلو استعمل بدله لفظا غير مشترك لحصل الاستغناء عنها حينئذ. إذا يستعمل لفظ مختص عند ذلك يحتاج إلى قرينة معينة؟ لا يحتاج إلى قرينة معينة، فلا يستلزم تطويل في الكلام، أو يعني لأجل لزوم ولأجل لزوم الإجمال في المقال، متى؟ لولا الاتكال على القرائن. أما إذا استعملها بدون القرائن فعند ذلك يصير كلامه مجملا، لأن اللفظ مشترك ذو وجوه احتمالات متعددة، والكلام المجمل مناف المن للغرض. قال وللزوم الإجمال في المقال لولا الاتكال عليهما، وكلا الأمرين من التطويل بلا طائل بلا فائدة، ومن لزوم الإجمال المخل بالمرادي، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه. أما الأول فللغويته، تطويل لا طائل لا فائدة تحته هذا أمر لغو، واللغو يستحيل صدوره من المولى الحكيم. وأما الثاني فلفقهه باعتبار يستلزم نقض الغرض حينئذ، كما لا يخفى بناء على هذا البيان الذي بينه الذاهب إلى استحالة وقوع الاشتراك في القرآن. وذلك يرجع نافك جواب المصنف، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال، ليش؟ وجه عدم المحالية، وذلك عدم كون وقوع المشترك في القرآن عدم كون محالا، عدم كونه مستحيلا، ليش؟ أولا لعدم لزوم التطويل، فأجاب أولا عن المفصل الأول ثم أجاب عن المفصل الثاني من استدلال المفصل. أما لزوم التطويل بلا طائل فقال لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال، هذا ثانيا بحسب تعدادنا، لأنه أولا ذكره العلامة المشكيني رحمه الله من أنه ليس نفس الإطالة ليست أمرا قبيحا دائما، بل ثانيا قال لا يلزم التطويل بلا طائل فيما كان الاتكال على منه؟ على قرائن حالية، من خلالها يبين ويعين المعنى المرادي المن لللفظ المشترك. نعم التطويل بلا طائل إنما يلزم متى؟ فيما إذا كان اتكال على قرائن لفظية في الكلام، فعند ذلك تستلزم إطالة في الكلام، لكن من قال بأن المولى الحكيم دائما يتكئ على قرائن لفظية في المقالي؟ ربما يتكئ على قرائن حالية فلا يستلزم تطويل حينئذ بلا طائل. أو ثالثا بحسب تعدادنا، أو مقال، هذا ثالثا يعني أو لا يلزم التطويل بلا طائل فيما كان الاتكال على مقال، يعني على قرينة مقالية لفظية، بس هاي القرينة لفظية أوتي به يعني الحكيم، إنما نصبها إنما أتى بها علما لغرض آخر لبيان مفادها الخاص، أوتي به لغرض آخر. فهاي جملة أوتي به لغرض آخر متعلق بالمقال، يعني إذا كانت القرينة لفظية ولكن ماذا، هاي ثالثا، وعلى فرض الاتكاء على قرائن لفظية في المقال، إلا أن القرينة اللفظية ليست دائما متمحضة في ماذا، في تفسير ذيها، أي في بيان معنى المراد من اللفظ المشترك، بل يمكن أن يكون نصب القرينة اللفظية المقالية من قبل المتكلم الحكيم أن يكون علما لغرض آخر. لكن هذه القرينة اللي هي إنما أتى بها لغرض آخر تكون دالة بالدلالة التزامية ضمنا على المعنى المراد من اللفظ المشترك، أو مقال أتي به لغرض آخر، لا لأجل ماذا، لأجل بيان المعنى المراد من اللفظ المشترك، متمحف في هذا المجال حتى يستلزم شنو، حتى يستلزم تطويل بلا طائل حينئذ. قال ومنع. وأما المفصل الثاني من مفصلي استدلال المفصل بين قوسين، أعني لزوم الإجمال. قال ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى. أولا نمنع كون الإجمال دائما لا يكون لائقا بكلامه تعالى مع كونه، مع حالية، والحال ربما يتعلق الغرض به حينئذ، مع كون الإجمال مما يتعلق به الغرض، الحكمة والمصلحة قد تقتضي أحيانا تعلق ماذا، تعلق الغرض، غرض الحكيم بمن، بالإجمال، بطرح البيان وبيان الكلام مجملا، لأنه المقام لا يناسب التفصيل، الموضوع قد لا يكون لائقا به التفصيل حينئذ، فيبينه أولا مجبلا ثم بعد ذلك يبين الشق الآخر من الكلام، وهذا كما في مصلحة التدرج في الأحكام الشرعية. ثانيا وإلا لو لم يكن الإجمال لائقا بكلامه جل شأنه، وإلا لو لم يكن الإجمال لائقا لما وقع المشتبه اللفظ المجمل لما وقع في كلامه عز وجل، والحال قد أخبر بنفسه هو في كتابه الكريم بوقوع المشتبه فيه، أي في كتابه المجيد، قال الله تعالى مخبرا عن كتابه المجيد فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فمع إخباره لا وجه للبحث والاستدلال بإمكانه أو امتناعه، والحمد لله.